كنا إذا أردنا نصغر الكلمة نقول كلمة اسم فقلنا أسيد، وهذا ما يقول، ولا أحد قال بأن تصغير اسم أسيد، فدل ذلك على أن أصل اسم من السمو والارتفاع. لماذا الاسم من السمو والارتفاع؟ لأنه يرتفع بصاحبه ويعليه عن غيره، فأنت ما تعرف إلا باسمك، هو اللي ارتفع منك. لو يقول لك واحد جاءك يسلم عليك، من ذا؟ ما ارتفع لك ذاك الشخص إلا بإيه؟ إلا بيقول فلان ابو فلان، عرفته. ولأنه يرفع ذكر الإنسان ويسهل التعامل معه، فهو المرتفع بالإنسان. وهذا الخلاف طبعا لا يهمنا، لكن أشرت إليه لأن المفسرين دائما يذكرونه في مقدمة تفاسيرهم. بسم الله، الكلمة كما ذكر الإخوة معناها بالله، يعني مستعينا بالله، لكن لماذا ذكر الاسم؟ لما قيل بالله؟ لئلا توهم صيغة القسم. لو قال بالله ما ندري هو يستعين بالله ولا يحلف بالله، لكن بسم الله ما تكون صيغة قسم، بل هي متمحورة لهذا المعنى. هذا واحد. الثاني يا إخواني، لا طريق لنا إلى الله إلا عن اسمه، لا طريق لنا إلى الله إلا باسمه، فجعل الاسم دليلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، اللي نسبحه الله ولا اسمه؟ اللي يسبح حقيقة الله، لكن لماذا يقال سبح اسم ربك؟ لأنك إذا سبحت اسمه فقد سبحته. الدليل على الله هو ماذا؟ هو اسمه، ولا يمكن أن تتعامل مع الله إلا باسمه. ولا تقول إيش؟ ما نقدر تقول شيء. لما تريد تمدح إنسانا ماذا تصنع؟ إنسان ليس موجودا غائبا عنك، ماذا تصنع؟ تقول كريم عليم رؤوف رحيم. طيب من هو؟ من هو؟ أنت لا تريد أن تعبر، بما تشوف اللي شوف، وما تستحضر الذي أستحضر. ما نستطيع أن نستدل على أحد إلا باسمه، ولذلك أتي بالاسم. فلكونه دالا على الذات يكتفى به أو ينطق به ويشار إليه فيقال بسم الله، فيقال بسم الله، ومعناها بالله طبعا، معناها بالله. إذن فلهذين الأمرين ولغيرهما مما ذكره العلم نقول بسم الله. طيب وما معنى الله؟ الله اختلف العلماء يا إخوان، هل هي كلمة مشتقة من كلمة أخرى أو أنها علم جامد على الله سبحانه وتعالى، علم على الذات المقدسة؟ جمهور العلماء على أنها مشتقة، لكن اختلفوا في الاشتقاق على أقوال كثيرة. أصح هذه الأقوال أنها مشتقة من قولهم إله، أصلها إله، الله أصلها إله. وماذا حصل؟ حصل أنهم أضافوا إليها الألف واللام وحذفوا الهمزة، فصارت إيش؟ الله، أصلها إله، فاستثقلوا أن يقولوا الإله، ثقيلة على اللسان. لما تعلم الصبي تقول له قل الله يقولها بسهولة، لكن لما تقول له قل الإله هذا من الصعوبة المكان. بل الأعجمي لو تقول له قل الإله يمكن يأتي بالهمزة في وسط الكلمة، من أصعب الأشياء على الأعاجم أن يأتوا بالهمزة في وسط الكلمة، يأتون بها في أول كلمة لكن ما يأتون بها في وسط الكلمة غالبا، فتجد يعاني منها. لكن الله ما أحد يعاني منها أبدا في جميع اللغات وعلى جميع الألسن، من الصغار والكبار وحتى الذين لديهم عيوب خلقية في اللسان تجدهم يأتون بهذا الاسم العظيم لله جل وعلا من غير إشكال. ولذلك نجد حتى كتابة سهلة، من أول ما تعلم الصبي كلمة الله يكتبها لك أو يرسمها وما يعرف الكتابة لسهولة كتابتها وبساطتها. ونلاحظ حتى ما فيها نقط وليست معجمة بشيء من النقط تسهيلا لهذه الكلمة العظيمة التي هي أعرف المعارف وعلم الأعلام والاسم الأعظم كما يقول بعض العلماء في الدلالة على الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أصل الله الإله، لكن ماذا حصل؟ العرب استثقلوا الهمزة وجاءوا بالألف واللام التعريفية فأدغمت فصارت الله. طيب لماذا نحن رجعنا إلى الأصل؟ لنعرف المعنى. إله يا إخواني على وزن فعال. بالمناسبة كلمة الله مثل كلمة الناس، أصل الناس أصلها إيش؟ أناس. أناس حذفت الهمزة وأدخلت عليها الألف واللام فأصبحت الناس تماما. يعني أقول إله على وزن فعال، وفعال في لغة العرب ترد ويكون من معانيها مفعول. فعال ترد ويكون من معانيها مفعول. مثال ذلك فراش معناها مفروش، وغراس مغروس، وذلك هنا إله بمعنى مألوف، والمألوف من هو؟ المعبود. إذن الله معناها المعبود. هذه النتيجة اللي احنا رحنا ندورها من بعيد حصلنا هذه الطريقة. الله أصلها إله، حذفت الهمزة فأصبحت الله، وإله على وزن فعال، وفعال في كلام العرب تلت معنى مفعول. إذن فإله بمعنى مألوف، والمألوف هو المعبود. إذن معنى الله المعبود. يقول لك ما معنى كلمة الله؟ قل هو المعبود. وهذا أعظم أوصاف الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا تصرف العبادة بحق إلا لله جل وعلا. ولذلك أول أمر في القرآن متصل بهذه القضية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخر الآية. إذن معنى الله المعبود. العلماء كما ذكرت لكم يختلفون في الأصل، منهم من يقول مع أصلها لا، ومنهم من يقول أصلها ولا، ويعني يذكرون في ذلك أقوالا كثيرة، وبعضها غريب وبعضها قريب، لكن هذا من أشهر الأقوال وأكثر الناس على هذا القول. طيب بسم الله، بسم الله هذا الاسم يا إخواني هو أعرف المعارف، ولذلك نلاحظ في القرآن أنه هو الاسم الذي يوصف ولا يوصف به. ما ورد في القرآن الرحمن الله الرحيم العالم الخالق العليم الخالق البارئ المصور، ما ورد. اللي يرد في القرآن إيش؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، يوصف لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. لكن لبعضكم من يعترض عليه ويقول إذن فكيف تعرف قول الله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. الله هنا هل نعرفها أنها صفة بكلمة العزيز؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صفة للعزيز ما فيه إشكال، ما اختلفوا في هذا، لكن العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وش يعرفونها؟ لا مضاف. إيش اللي أضافه؟ وين مضاف؟ ما تعرف صفة. يعني هذا الاسم يا أخواني ما يمكن يكون صفة. يعني مثل يا أخوان لو أقول الكريم العليم محمد، محمد تكون صفة الكريم العليم؟ ما تكون صفة. ها أو إلى صراطي العزيزي، هذا الصراط مضاف والعزيزي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. الحميد صفة للعزيز مجرور مثله. طيب الله نقول صفة ثانية؟ ما يمكن. مبتدا كيف الله تعرب بدل، ولا يجوز أن تعرب صفة، لأن هذا الاسم يا إخواني يوصف ولا يمكن أن يوصف به. هذا أعرف المعارف وأعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول إنه في هذا الموطن يعرب بدلا. لكن قبل ذلك قرأت الإعلان المطروق على لوحة إعلانات في المسجد في الدعوة الشباب إلى السفر أو مشاركة في رحلة الرحلة إلى المدينة النبوية، والحقيقة سرني والله هذا الإعلان، لأن الرحلة إلى تلك البقاع الطاهرة رحلة مباركة وهي عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. يعني المسجد مما تشد إليه الرحال للتعبد والاعتكاف والزيارة. نعم هذا المسجد العظيم الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنها بمئة ألف صلاة. وفيه الروضة الشريفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما بين منبري وحجرتي أو وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة ترع الجنة، أو ومنبري على حوض. فالصلاة فيه فضيلة عظيمة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. هذا فضلا عن أن الإنسان سيحقق بعد الزيارة لهذا المسجد الزيارة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه، وهذه أيضا عبادة. صحيح أن الإنسان ما يشد الرحل بنية الزيارة، لأن الزيارة كما قلت لكم أو شد الرحل لا يكون إلا لهذه المساجد بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصل يقوم بعبادة أخرى وهي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وبقية أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم الذهاب إلى مسجد قباء الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من تطهر في بيته ثم خرج إلى هذا المسجد أو إلى مسجد قباء كتبت له أو كتب له خروجه بعمرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سهل بن حنيف. هذه بعض الفضائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت به. وقال منبئا عن بعض أصحابه أنهم سيخرجون من المدينة، قال في الحديث والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال في الحديث المتفق عليه أيضا إن الإيمان سيأرز إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. تأرز يعني تأوي وتذهب. الحاصل أيها الأحبة أن يعني زيارة هذه البقاع، وأنا الذي أعرفه كثيرا من الناس يعني أو جملة من الناس ممن ليسوا من أهل المدينة أصلا يقل ذهابهم من المدينة بسبب ما هناك عبادة واجبة متعلقة بالذهاب إليها. لكن يا إخواني والله فيها من فوائد الشيء العظيم. فالإنسان لما يرى البقاع الطاهرة ويرى تلك البقاع التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى مواقع الغزوات، ويرى تلك الجبال التي ركبها ورفع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزداد إيمانه ويحس والله بشيء يخالج صدره لا يكاد يوصف. وكل من مر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بطمأنينة وسكينة تجتاح قلبه لا يستطيع لها وصفا. هذا شيء أطبق عليه كل من زاروا المدينة في قديم الدهر وحديث. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد ما هو؟ قول المسجد رسول قولا للمفسرين فيها قولا، أصل نزول الآية في مسجد قباء، والنبي لما سئل قيل له أي مسجد هذا يا رسول الله؟ قال مسجدي هذا، ففسرها النبي بإيه؟ بمسجد. هذا مشكل وله مشكل. ثبت أنها نزلت في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، هؤلاء بنو النجار من من في قباء. طيب، وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوى. طيب، فماذا كيف نجمع بين سبب النزول وبين هذا الحديث الذي رواه الخمسة وهو صحيح ثابت أظن حتى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجده. سئل ما هو المسجد رسول الله؟ قال هو مسجد بها. بعض الناس استشكل هذا، ولذلك ذكر مفسرون خلاف، والصحيح أنه لا إشكال لأن الآية وردت في مسجد قباء، فلا إشكال أنها وردت فيه. لكن إيش اللي يمنع من حملها على مسجد النبي؟ ما هو مسجد النبي مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ها؟ بل هو أولى من مسجد قباء، لأن هذا الوصف متحقق فيه بصورة أكبر. صحيح أنه متحقق في مسجد قباء ونزلت الآية فيه، ها؟ لكنه في مسجد قباء أولى. أعطيكم مثال آخر، وسيجنبها الأتقى. من هو الأتقى في هذه الآية سورة الليل؟ أبو بكر بإجماع المفسرين. طيب، لو قيل أن الأتقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم في مانع؟ نعم، سيجنبها قطعا. إذا كان أبو بكر سيجنبها فرسول الله لا إشكال. فكذلك هنا، وبهذا يجمع بين القولين في تفسير هذه الآية. إذن هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم، حقيق بأن يقوم الإنسان فيه كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة يسيرة أحببت أني يعني أتحفكم بها بمناسبة هذه الرحلة التي أتمنى أيضا أن الإخوة القائمين على الرحلة يستثنوها استثمارا جيدا، ويكون هناك اطلاع طيب على يعني أرجاء المدينة ومواقع الغزوات والمعارك والمشاهد الطيبة العظيمة الموجودة فيها، حتى تذكرنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، وتوضح لنا جوانبا كانت خافية علينا من حياته عليه الصلاة والسلام. أحد الإخوة يسأل عن تفسير جواهر القرآن. هذا للطنطاوي جوهري، وتفسير يعني مؤلفه أراد أن يقول للناس إن القرآن نزل ليبين لنا آيات الآفاق والأنفس، ولذلك أطال في شرح جناح البعوضة وكيف يتكون ومما يتألف والسحاب وكيف يتكون. إذا تجد التفسير تفتحه تجد في رسوم للسحب، رسوم للهيكل الهضمي، رسوم للرئتين، للدورة الدموية، لصورة الأسد، صورة النمر، صورة الفهد، صورة الحمار، للجبال وتكويناتها، للبحار وما فيها، للأسماك، للسفن، كل هذه الأشياء. لأنه يقول القرآن نزل لبيان هذه الأشياء، ينبغي أن يركز عليه وأن تكون يعني من المقاصد العظيمة لنزول القرآن. ولذلك يعني رد عليه جماعة من أهل العلم، كان هذا الكتاب ممنوع إلى وقت قريب من دخول هذه البلاد، لكن لاحظ أنه في الآونة الأخيرة دخلوا وبدأوا يباع في الأسواق. فالحاصل هذا الكتاب يعني بهذه الفكرة، ولا شك أن القرآن بيّن هذه الأشياء، لكن أن تكون هي مقصد القرآن لا، مو صحيح. هذه كلها جاء بها للدلالة على عظمة الله وقدرته وبيان نعمته على عباده وتسخيره لهم ما بين أيديهم من هذه المخلوقات إلى آخره. فهي ليست هي المقصد، بل هي وسيلة إلى المقصد الأعظم، وهو توحيد الله وصرف العبادة له. تنصحون بقراءته؟ لا، أنا ما أنصح بقراءته، ما في شيء. يقول السائل: إذا عطس المسلم فقال الحمد لله رب العالمين، ما حكم زيادة رب العالمين؟ والله أنا يا أخي أشك هل وردت في السنة أو لا رب العالمين. فإن كانت وردت فينبغي أن يقولها الإنسان، إن كانت ما وردت ما لأنه ورد في بعض الحديث الحمد لله، لكني أشك الآن لست مستحضرة أن في بعض الروايات ورد، لكن لست متأكدا من هذا، فلا تأخذ كلامي على أنه علم، خذه على أنه وهم. فإن كانت ثبتت تقال، إن لم تثبت فلا تقال. يقول بسم الله عند دخول الخلاء، هل تعني باسمك الله أدخل الخلاء؟ تعني أدخل مستعينا باسمك، هذا المعنى، وأنت ما تفعل شيء إلا أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. حتى لما تتحرك يدك لتحك رأسك، إذا لم يعينك الله لم تستطع أو لا. ما هو أفضل كتاب لإعراب القرآن؟ مناسبة اليوم صار فيه لفتات نحوية وإعرابية، يظهر من الأخ استفزه هذا الأمر فسأل عنه أفضل كتاب لإعراب القرآن. الحقيقة أحسن شيء لإعراب القرآن أن تتعلم النحو. يتعلم النحو ما احتاج سلاح كتب العريض إلا في المشكل، والمشكل من أهم الكتب فيه كتاب مشكل القرآن لمكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله، وكذلك إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري. نعم، هذه من أهم الكتب في المشكل. أما في إعراب القرآن فالكتب كثيرة، منها كتاب يقع في 10 مجلدات اسمه إعراب القرآن الكريم محي الدين درويش، لكني ما أستطيع أحكم عليه، أقول لك والله ممتاز أو مصيب في كل ما يقول، لكن لا تعتمد على هذا في معرفة النحو. فاللي يعتمد أو يبدأ من هنا يعتبر نفسه خاطئ، مثل اللي يريد يعرف تخريج الأحاديث من قراءة كتب التخاريج، لا، طريقة الحكم على إسناد الحديث تبدأ بإيش؟ معرفة فن مصطلح الحديث، ومنها تترقى إلى معرفة كيف تحكم على الحديث. هل هذا الحديث صحيح ما بين كل أذانين صلاة؟ نعم، هذا حديث متفق عليه، ما بين كل أذانين صلاة، والأذان المقصود بهما إيش؟ الأذان والإقامة. فمن النوافل وليس من الرواتب أن تجعل بين كل أذانين صلاة، بين أذان العصر وإقامتها صلاة، بين أذان المغرب وإقامتها صلاة، بل ثبت فيها حديث خاص قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. نعم، فهذه من النوافل المطلقة التي يفعلها الإنسان في كل يوم، في الحضر والسفر وفي كل يوم. ثم قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرار قراءتها، هل من الأفضل بسملة بين كل سورتين؟ نعم، أنزلت الفصل بين السور، تقرأها كل ما أردت أن تقرأ سورة، وهذا يجعلنا نعرج مرة أخرى، متى تقرأ البسملة؟ تقرأ عند ابتداء كل سورة، لكنها لا تقرأ في وسط السورة. فإذا أردت أن تبدأ بسورة ولو كان من أولها يعني، أو تكررها أو تكرر بعدها سورة أخرى، فإنك تأتي بالبسملة. نعم، هل يجب الوضوء أو الطهارة قبل قول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أصلا ما يجب أن تتوضأ إذا أردت أن تقرأ القرآن بإجماع العلماء، يعني لو أردت أن تقرأ قل هو الله أحد هل يجب عليك أن تتوضأ؟ ما يجب بإجماع العلماء. اللي اختلفوا فيه إيش؟ نص المصحف هو اللي اختلفوا فيه، إلا في الجنابة أو الحدث الأكبر، فهذا هو الذي أيضا اختلف فيه أهل العلم، هل يقرأ الإنسان شيئا من القرآن وهو على جنابة؟ جمهور العلماء على أنه ليس له ذلك، جمهور العلماء على أنه ليس له ذلك. لكن يبقى الآن، إذا أراد الإنسان آية من القرآن لم يصح له ذلك، وإذا أراد شيئا غير القرآن صح له ذلك. مثال ذلك، لو أردت بسم الله الرحمن الرحيم على أن آية من القرآن، قلنا ما يجوز إذا كنت محدثا الحدث الأكبر أن تقرأها. إذا أردت أن تقولها لأنك تريد تبدأ بعمل من الأعمال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها ذكر من الأذكار، والأذكار لا يشترط فيها الطهارة من الجنابة، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في حال جنابة وفي غيرها يذكر الله، فلا شيء في ذلك. ومثله لو أردت أن تدعو قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما أردت الآية وإنما أردت نفس الدعاء. إيش حكم ذلك؟ جائز. أو قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش حكم هذا؟ جائز. فإذا أردت به آية من القرآن تستشهد بها أو تقرأها أو تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوتها، قلنا لا ما يجوز. ومثل يا إخواني في الركوع والسجود، في السجود مثلا عندما تريد أن تدعو بدعاء هو جزء من القرآن، جزء من القرآن، هل يجوز؟ ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فقمن فيه استجاب له. فإن أردت بالآية دعاء أو لم ترد بها نص الآية الواردة في القرآن فهي جائز. لو قلت فأنت في السجود ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجوز، لأنك لم ترد القرآن وإنما أردت المعنى الوارد في الآية. حاضر النفساء ما تمنع من القرآن، ولم يثبت حديث صحيح يدل على المنع، فتقرأ القرآن، لكن ما تمس المصحف لأنه يجب لمس المصحف من الطهارة. ما الذي يجب على من جاوز الميقات في العمرة؟ إن كان ما انتهى نقول له ارجع وأحرم من الميقات، وإن كان انتهى أحرم وانتهى فنقول له إن كنت جاهلا فلا شيء عليك إن شاء الله، وإن كنت عالما بأنه لا يجوز تجاوز الميقات وأن المواقيت وضعت في هذا الشيء فينبغي له أن يذبح ذبيحة تسمى الفدية، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. طيب يقول السائل كيف يصح، أولا أحبك الله، كيف يصح الاستدلال على خلق الله لأفعال العباد بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، مع أن المقصود بما تعملون أصنام قوم إبراهيم التي يعملون؟ هل الآية وارد فيها وما تعمل جميع ما تعمل ومنها الأصنام، فأنت لا تقيد الآية. قلنا قاعدة إن كنت تذكر العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل في الآية من الأدلة، وهذه هي القاعدة تصير معنا بكل آية في القرآن الكريم. يقول السائل ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات عن طريق البنوك على سبيل المثال البنك العربي الوطني وفيدونا أفادكم الله مجهورين، وما حكم من يملك شيء منها في هذا الوقت الحاضر؟ إن كان الأسهم للبنك نفسه فلا يجوز، لأن المساهمة في البنك مساهمة على الربا، لا إشكال في ذلك، كان البنك ربويا. أما إن كان أسهم الشركات الأخرى لكن الشركات ما تتعامل بالبيع والشراء إلا عن طريق البنوك فلا بأس، مثل كونك الآن تسدد فواتير الكهرب والتليفون عن طريق إيش؟ إيه البنوك، لا شيء في ذلك. صحيح فيه يعني شيء من الإعانة، لكن هذا لا يتم هذا الأمر إلا به، فهو في نظري والله أعلم مغتفر، لأنه ليس مقصودا، لأنه ليس مقصودا. مقصودك أنت أن تبيع وتشتري من الشركة، مال البنك، مال البنك إلا الوسيلة، يعني هم الذين يسهلون عملية الشراء والبيع. ما وراء ذلك من ربا يحصل بين الشركة وبين البنك هذا بينه وإثمه عليه. يقول إذا قرأ أحدكم التين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هل يجوز الإمام المؤمن يقول ذلك في الصلاة؟ أولا قبل ذلك نقول أثبت العرش ثم انقش. هذا الحديث الذي أعلم أنه ضعيف لا يصح سنده، فإذا لم يصح السند فعليه ما يقال ذلك. نعم يمكن أن تقول ذلك لا على أنه حديث، على أنه شهادة وإجابة لهذا السؤال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، يعني هو أحكم الحاكمين، لكن ما تلتزمه على أنه سنة وعبادة. فالوارد في هذا أليس في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وفي هذه السورة ورد فيهما حديثان، ورد فيهما حديثان، من العلماء من يحسنهما ومنهم من يضعفهما، والله أعلم بحقيقة الأمر. طيب، يقول: أرجو توضيح وجه الدلالة في أن البسملة ليست آية في قوله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. لما قال هؤلاء لعبدي، إذا قلنا أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آيتان، إذا قلنا أنها آيتان، فكيف يقال هؤلاء؟ كان يقول هاتان. إذا فالصحيح أنهما ثلاث آيات، وفوقها ثلاث آيات، وفوقها آسف إياك نعبد وإياك نستعين، هي الآيات، يعني فوقها ثلاث آيات لله قطعا، وإياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الله وبين العبد، وبعدها ثلاث آيات، وتصبح المجموع سبع آيات، لأن العلماء مجمعون على أن البسملة أن الفاتحة سبع آيات، لكن يختلفون في ترتيب هذه الآيات. منهم من يعد البسملة آية من الفاتحة، ومنهم من يعد الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهو القول الذي بينا لكم وجهانه. خلاص، تفضل. يقول: انتشر بين سكان طلاب الجامعة ملابس الغربية والملابس التي فيها ملوعة. يا إخواني، من تشبه بقوم فهو منهم، وينبغي الإنسان أن يكون عزيزا بدينه وعزيزا بمبادئه وتقاليده أيضا، ولا يكون ضعيف النفس كل ما رأى الناس يفعلون شيئا فعل مثله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الاستعاذة، معناها وفضلها وحكمها وحكمتها وما يتصل بذلك مما ينبغي العلم به حول هذه الكلمة العظيمة والذكر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوله بين يدي قراءتنا للقرآن الكريم. واليوم نتحدث عن البسملة التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهي آية عظيمة لا أدل على عظمها ومنزلتها من كوننا نقول هذه الكلمة في مواطن كثيرة وفي حالات متعددة، سواء كان ذلك في الصباح أو في المساء أو عند النوم أو القيام من النوم أو عند الوضوء أو عند الأكل أو الشرب أو غير ذلك من الأفعال والتصرفات التي يلابسها ويقوم بها المسلم في حياته، فإنه يصاحب هذه الكلمة التي هي عنوان الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة أيها الأحبة هي عنوان أو أحد عناوين التوحيد الضخمة التي ينبغي أن يكون العبد على ذكر منها دائما وأبدا. ولذلك تبدأ كل عمل بقولك بسم الله في الدخول، في الخروج، في الذبح، في الأكل، في الشرب، في النوم، في أشياء كثيرة تبدأها بهذه الكلمة التي هي كما ذكرت لكم عنوان الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى وعنوان الذلة بين يدي الله جل وعلا واحتقار النفس وعدم الاتكال عليها، بل التوكل التام على الرب جل وعلا. وهذا يجرنا إلى الحديث عن إهمال كثير من الناس لهذه القضية، وهي قضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاقتراح التام بين يديه في حل المشاكل وعمل الأعمال وتعلم العلوم وفهم المسائل والقيام بالحقوق وغير ذلك. فإن كثيرا من الناس يهتم بجانب العبادة، مثلا يقوم بالصلاة ويؤدي السنن، لكنه يغفل جانب الاستعانة كما سيأتينا الحديث عنه مسهبا عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وخصوصا طلاب العلم والشباب الملتزم بدين الله يغفلون عن هذا الجانب. تجده مثلا يريد أن يؤدي درسا أو يقرأ كتابا أو يفهم مسألة، لا يفكر في هذه القضية، وهي قضية أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتبرأ من حوله وطوله وقوته ويتبرأ من فهمه أو حدة ذكائه أو قوة حفظه، ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فيما هو بصدد فعله. فإن هذا يا إخواني عنوان السعادة للعبد، أن لا يرى نفسه شيئا وأن يرى أنه ليس بشيء إلا أن يعينه الله وأن يوفقه الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قد يمكن نبهت على مثل هذا فيما سبق، حينما فعل ما فعل بالرجل القبطي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. والآن قد فعل السبب، لكن السبب وحده لا يغني ولا يكفي، لابد من عون الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأسباب كلها وبيده مقاليد الأمور وبيده ملكها والتصرف التام فيها. قال رب نجني من القوم الظالمين،
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما قال أنا الآن في عبادة وأنا الآن خرجت خائفا من الظلم والله سبحانه وتعالى ليغفرني، لا، ويستعين بالله في كل حال ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل أو خطوة من خطوات عمله. وهذه عنوان العبودية الحقيقية، ألا ترى لنفسك ولا لحولك ولا لطولك ولا لقوتك ولا لقدراتك شيئا من التدبير مستقلا عن الله سبحانه وتعالى. أقول هذا نقوله هنا في هذا المقام لأن البسملة كما ذكرت لكم هي عنوان الاستعانة. فبسم الله الرحمن الرحيم معناها أبتدئ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا لن أقدر على قراءة القرآن أو لن أقدر على الوضوء ولن أستطيع أن آتي به على وجهه الصحيح ولن يتم ذلك مني إلا بأن يعينني الله سبحانه وتعالى ويوفقني لذلك. ولو تأملتم أيها الأحبة عامة الأذكار النبوية لوجدتم أن كثيرا منها هو من هذا الباب هذا القبيل. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أو وإليك مصير. خذ مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا ما يقول الإنسان في الصباح والمساء. ويقول الإنسان أيضا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولذلك الحمد في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند القيام وحينما يريد أن يصلي تلاحقه كلمات طلب المدد والعون والتوفيق والنصرة والتأييد والتسديد والتوفيق من الله جل وعلا. ومن وفق لمثل هذا أيها الأحبة فإنه قد وفق لخير عظيم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يغفل عن هذه الأذكار لكنه يغفل عن المعنى الذي سيقت من أجله. وهذا كما ذكرت لكم من حبيب الشيطان أنه يغفلك عما فيه مصلحة، فإن أبيت إلا أن تقرأ الورد أو تقرأ الأذكار التي تقال في الصباح والمساء فإنه لا أقل من أن يغفلك عن معانيها العظيمة التي سيقت من أجلها وحكمها الربانية الجليلة التي الاطلاع عليها يزيد العبد إيمانا بها وبمضامينها واستمساكا بها وحرصا عليه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هي عنوان الاستعانة بالله جل وعلا. هذه الكلمة أيها الأحبة اختلف العلماء فيها هل هي آية من القرآن أو ليست بآية من القرآن. قبل أن نذكر اختلافا أو نشير إليه بالأحرى لأننا في هذا الدرس لا نحب أن نطيل كثيرا في الخلافات والردود عليها والاعتراضات والمناقشات، لكن نحب أن نذكر ما يفيد طالب العلم في هذا المجال، ومن شاء الاستزادة والتوسع فعليه بمراجعة كتب أهل العلم وكتب المفسرين قد أطنبت وتوسعت في هذا كثيرا. لكني أذكر من هذا طرفا يهم الطالب ويفيده بإذن الله سبحانه وتعالى. البسملة قلت لكم اختلف فيها هل هي آية أو ليست في آية، وقبل الخلاف لا بد أن نحرر محل النزاع، وهذا أمر ينبغي أن تكون دائما على ذكر منه عند كل خلاف. حرر محل النزاع يعني حدد نقطة النزاع. نعم هم اختلفوا في البسملة هل هي آية، لكن ليس في كل موضع. أجمعوا على أن البسملة آية من القرآن في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بإجماع العلماء لم يختلفوا فيه. ومن أنكر أو ذكر فيها خلافا فهذا عندنا عنوان الكفر، لأن المسلمين
مجمعون ومتفقون على أن البسملة هنا بعض آية من سورة الأنفال، كما أجمعوا أيضا على أن سورة براءة ليس فيها بسملة، فابتداؤها براءة من الله ورسوله وليس فيها بسملة. إذن إيش بقي بعد هذا؟ بقي البسملة في أوائل السور وفي سورة الفاتحة، في أوائل السور عامة، غير سورة براءة وغير البسملة الموجودة في وسط سورة النمل. هذه البسملة اختلف العلماء فيها، فمنهم من لم يعدها آية من القرآن الكريم، ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يعدها آية من القرآن الكريم، ومنهم من عدها آية من كل سورة، ومن العلماء من عدها آية من كل سورة في القرآن الكريم. ولذلك قد تجدون في بعض المصاحف، والآن قل وجودها بين أيدينا، لكن يوجد في بعض المصاحف أنه كل سورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تجد أمامها رقم واحد، يعني هي الآية الأولى من تلك السورة. ومن العلماء من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية لكن ليست من السورة، وإنما أنزلت للفصل بين السور، آية لكنها ليست من السورة وإنما أنزلت للفصل بين السور. ويستدل هؤلاء، وقولهم الحقيقة من أقرب الأقوال، يستدل هؤلاء بالأحاديث الواردة عن الصحابة، ومنها حديث ابن عباس: كنا لا نعرف فصل السورة عن السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. رواية: كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البسملة أنزلت للفصل بين السور، لكنها ليست آية من السور، ليست آية من السور. مما يدل على أن البسملة ليست آية من السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة، لأن الصلاة لا تتم إلا بها، لا تتم إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويمكن أن يسمى الشيء باسم جزء منه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني إذا ركعوا تركعوا معهم، إذا انتهوا خلاص تخرجون منهم. وليس المقصود اركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، هذا هو المراد. فيذكر الشيء بجزئه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا مقصود صلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أو أحد الصحابة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ليس المراد من هذا يا إخواني كثرة السجود يعني أن تسجد سجودا مستقلا بلا صلاة، فإن هذا لا يوجد في الشريعة إلا في السجدات المعلقة بأسباب كسجدة التلاوة وسجود الشكر ونحو ذلك. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث الذي يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إيش بدأ به؟ بالحمد، ما يدل على البسملة ليست منه. فلو كانت البسملة من الفاتحة لما ترك الآية الأولى، هذا واحد. طيب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، يعني كرر المحامد، لأن الثناء تكرار المحامد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد. والتمجيد يا إخواني يكون بماذا؟ يكون بصفات الجلال والجبروت والكبرياء. ولذلك هنا هذه صفة جبروت وملكوت، مالك يوم الدين. الله عز وجل ماذا يقول في ذلك اليوم؟ أنا الملك، أنا الديان، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا معنى التمجيد. فالتمجيد يكون دائما بصفات العز والكبرياء، يكون بصفات العز والكبرياء والجبروت والملكوت. قال مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسألة. كيف بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي مسألة. هؤلاء لعبدي ولعبدي مسألة. ما وجه الدلالة من الحديث؟ طبعا ذكر الدلالة الأولى وهو أنه بدأ بإيه؟ بالحمد. الدلالة الثانية أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. دعونا نتأمل. لو قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، يعني أربعة وإيش ونص، أربعة ونص. كم يبقى؟ يبقى اثنين ونص ولا لا؟ هل هي نصفين؟ ما صارت نصفين، ما تكون الفاتحة بهذا نصفين. والله قد نص الحديث على أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما يدل على أنهما نصفان متساويان. باقي آيتان ونصف، وهذه لا تمثل نصف السورة التي ورد في الحديث أن الله قسمها بينه وبين عبده نصفين، قسمها بينه وبين عبده نصفين. طيب، ثم إنه قال في الحديث إذا طيب كيف يكون نصفين؟ يكون نصفين إذا بدأنا بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونصف، ثلاثة ونصف. الباقي إياك نستعين، هذا النصف الأول. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فيكون ثلاثة ونصف لله وهي العليا، وثلاثة ونصف للعبد وهي الأخرى. هناك وجه دلالة أخرى أيضا، وهو قوله هؤلاء لعبدي. هؤلاء لعبدي، لما قال إياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء لعبدي. إذا جعلناها آيتين كما يقول بعض العلماء، كما هو موجود في المصحف، لو جعلناها آيتين لما صح أن يقال هؤلاء لعبدي، أو لما كان شائعا أن يقال هؤلاء، بل يقول هاتان لعبدي ولعبدي مساء. فلما قال هؤلاء دل ذلك على أنها مجموعة جمع وليست مثنى. هذا من ضمن الأدلة التي ذكرها أهل العلم على أن البسملة ليست آية. ومما يستدل به أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والمقصود بافتتاح القراءة هنا يعني القراءة الواجبة التي يجب على الإنسان، وهي قراءة الفاتحة. فلو كانت القراءة تفتتح بشيء آخر غير ذلك لذكرته عائشة. وحديث أنس المشهور أيضا المتفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الروايات لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة لكان حكمها حكم بقية الفاتحة، يجهر بها كما يجهر
في بقية الفاتحة. الحاصل من هذا كله أن الصحيح والله أعلم أن البسملة آية لكنها ليست آية من السورة، وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. ولو قرأ الإنسان في هذه المسألة وجد الخلاف بين العلماء طويل، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على قراءتها ولا يجهر بها، لأن الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. نعم، ثابت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجهر بها، كما ورد في حديث أنس المتفق على صحته، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة يجهرون تفسر كلمة يقرؤون، بمعنى أنهم لا يجهرون، لا يقرؤون بمعنى لا يجهرون، ليس لأنهم لا يذكرون بل يذكرون لكنهم لا يجهرون. نعم. وأيضا ما يستدل به المالكية عمل أهل المدينة، يقولون مضت قرون ومضى الصدر الأول وما عرف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن البسملة تقرأ كما تقرأ الفاتحة مجهورا به، خلافا لما يفعله الشافعية. الحاصل أيها الأحبة أن الذي تطمئن إليه النفس من الأقوال عندي، وقد غيركم يرضى غير ذلك من الأقوال، ولكل وجهة هو موليها، لكن الذي يظهر أن الصحيح أن البسملة آية لكن ليست من السورة، وإنما هي آية مستقلة أنزلت بالفصل بين السور. تقال البسملة، تقال في ابتداء كثير من الأفعال التي يقدم الإنسان عليها. عند الأكل يقول الإنسان بسم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. تقال عند الدخول مثل المسجد بسم الله، تقال في كتابة الرسائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، ولما أراد أن يكتب هذا في صلح الحديبية، الكتاب الذي عقده مع المشركين في صلح الحديبية، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له سهيل بن عمرو: إنا لا نعرف أو لا ندري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم في كتبه ورسائله إلى الملوك والرؤساء وغيره. وأيضا تقال عندما يريد الإنسان أن يدخل أكرمكم الله الخلاء يقول بسم الله، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بيننا ما بين عوراتنا وأعين الجن أن نقول بسم الله. إذا قال عبد بسم الله عندما يريد أن يختلي بنفسه أو يكشف عورته أو يقضي حاجته، فإن هذا يكون حائلا بينه وبين الجن ألا يطلع على شيء منه أو ألا يضروه بشيء. وقد ورد أن بعض الناس كذلك عند الذبح: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بل إنه في الذبح لا تحل الذبيحة إلا بهذا، في قول جمهور العلماء أن البسملة واجبة، أن البسملة واجبة عند الذبح. وإذا نسي اختلف العلماء، فمنهم من يقول إذا نسي لا شيء عليه وهم الجمهور، ومنهم من يقول إذا نسي فإن الذبيحة تعتبر ذكاتها غير شرعية وهي ميتة فيجب عليه إعادة الذبح، يعني يأتي بذبيحة أخرى إذا كانت تلك الذبيحة من الذبائح الواجبة، كما لو أراد أن يضحي أو أراد أن يهدي في حج أو عمرة في حج أو غير ذلك، فإنه يأتي بأخرى بدلها، لأن الأولى أصبحت ميتة لأن ذكاتها غير شرعية. شوف أثر البسملة. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. لاحظ، فإذا أراد الإنسان ركوب دابة قال بسم الله. هكذا أيضا عند الجماع، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك
عندما يريد الإنسان أن ينام يقول باسمك باسمك اللهم أموت وأحيا. وفي الصباح المساء كثيرا ما يقول الإنسان مثل هذا. وإذا دخل البيت قال بسم الله ولجنا بسم الله أخرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إنا نسألك خير المورد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله أخرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وعند الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكان أحد الصحابة رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فتعثرت الدابة فقال الصحابي تعس الشيطان. فقال لا تقل ذلك فإنك إن قلت تعاظم الشيطان وقال بقوتي وحولي، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب أو كما قال مثل الذباب أو كما حتى يكون مثل الذباب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الأحبة أن هذه الكلمة العظيمة لها وقع كبير، ولذلك ينبغي الإنسان أن يصطحبها معه في كل موطن وأن لا يتركها أبدا، بل إنه إن تركها فإن الشيطان يكون قرينا له. فإذا أراد الإنسان أن يأكل فلم يسمي صاحبه الشيطان في أكل في أكله، وكذلك إن شرب وكذلك إن جامع يصحبه الشيطان في كل ذلك. إذن فليحرص كل واحد منا على أن يقول هذه الكلمة، لكن ماذا يقول منها؟ إن كان في قراءة القرآن فلا إشكال، يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنها هي الثابتة لدينا، والآية الواردة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يكتفي الإنسان بقوله بسم الله. وكذلك في كتب الرسائل يقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أما ما سوى ذلك فإنه يكتفي بقوله بسم الله لأنه هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذكر بقية البسملة خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كله يا إخواني في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، حظ والقدة بالقدة ما تزيد قدر الطاقة. نعم لو زاد الإنسان فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن ينبغي أن له أن لا يلتزم ذلك، لأن الحديث الواردة في الطعام والشراب والقيام والقعود والنوم والوضوء وغير ذلك كلها ليس فيها الزيادة عن قولك بسم الله، فتحرص على عدم الزيادة عليها. ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أردت تأكل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وما يدريك أنه ليس من الحكمة عند الله سبحانه وتعالى أن يذكر هذان الوصفان أو الاسمان لله جل وعلا أن يذكر مع أو في هذا الفعل. وكما قلت لكم لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله، فلما بينت لنا ودلت السنة على أنه لا يقال إلا هذا الكلمة أو هاتين لا يقال إلا هاتين الكلمتان، فينبغي الإنسان أن يقتصر عليهما ويدع ما سواه. فتقول بسم الله في القيام في القعود في الأكل في الشرب في الصباح في المساء إلى آخره يقتصر عليه. وأما في قراءة القرآن وفي كتابة الرسائل فيقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. وفنا من الرسائل والكتب دواوين الشعر، اختلف العلماء فيها هل تكتب المسبلة في بدايتها أو لا. فقال الشعبي رحمه الله أجمعوا على أنه لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الشعر أو في كتب الشعر. وكذلك قال الزهري رحمه الله مرت السنة ألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الشعر أو في ديوان الشعر. وقال بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير إنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الشعر كما يكتب في غيره، وهذا هو الذي رجحه الخطيب البغدادي. قال إن الناس جرى عملهم على هذا أن يكتبوا البسملة في الشعر وفي غيره. يعني المسألة في نظري في مثل هذا واسعة، لأنه ليس فيها سنة واضحة تقتفى أو هناك إثم لمن كتبها، فمن كتبها فهو على خير ومن تركها فله سلف في ذلك. هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعبر عنها العلماء بالبسملة، هذه هي البسملة، يقال
اقرأ البسملة أو قل البسملة حينما تريد أن تأكل. وهذا يسمى في لغة العرب النحت أو الاختزال، يعني يختزلون جملة في كلمة واحدة أو ينحتون كلمة من هذه الجملة، مشهور عنده. ومنه كلمة البسملة، ومنه أيضا الحوقلة وهي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه أيضا الحي على، حي على الفلاح وحي على الصلاة، في الحي على تين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال الحي فلا لحي على الفلاح، والحي صلاة لحي على الصلاة. يقولون أيضا من هذا الباب الدم عزة، يعني قولك أدام الله عزك، والطبق له أطال الله بقاءك، والحسب له، يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل. يا إن الله وإن إلي راجعون، ما أعرف في شيء، في شيء هنا ولا الاستعادة. لا، الاستعاذة ليست هي ليست مختزلة من كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه نعم. الحاصل يا إخواني، هذا يسمى عند علماء اللغة النحت، ويسمى أيضا الاختزال، ويذكره العلماء حينما يتحدثون عن كلمة البسملة. طيب، هذه البسملة يقول العلماء فيها رد على القدرية. لماذا؟ لأن القدرية ينفون خلق الله لأفعال العباد، خلق الله لأفعال العباد، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعله. ليه يا قدرية؟ قالوا لأن من أفعال العبد الكفر والضلال. فإذا قلنا أن الله هو الذي خلق فعل العبد، فمعنى ذلك أن الله خلق الكفر والضلال. وكيف يخلق الله الكفر والضلال؟ هذا مما لم يدخل عقولها. ولكننا نقول لهم كيف يكون في ملك الله وفي خلقه شيء لا يريده الله؟ كان العبد هو الذي يخلق الكفر والضلال، والله لا يريد الكفر والضلال، فمعنى ذلك أنه صار في ملك الله شيء لا يريده الله، ومعنى ذلك أنكم أثبتتم للكون خالقين، الله خلق العبد وخلق الخلق، والعبد خلق فعله. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس كانوا يثبتون الكون خالقين، النور والظلمة، وكذلك القدرية أثبتوا لهذا الكون خالقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعله. وقد رد الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن، والله خلقكم وما تعملون. هل نحتاج إلى بيان أكثر من هذا يا أخوان؟ ما نحتاج إلا من ابتغى الهدى في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة خرجت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنكرها الصحابة إنكارا شديدا، وقال ابن عمر أخبر هؤلاء أني منهم بريء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بريء، أو كما قال. نعم. يكون في البسملة رد على القدرية من حيث أن العبد يستعين بالله في فعله، ما يدل على أن الفعل لا يكون إلا بأمر الله وقدرته وخلقه وتدبيره. إذن فأنت وعملك لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا دال على الرد، أو فيه الرد على القدرية، فيه الرد على القدرية. ما معنى بسم الله؟ ما معنى بسم الله؟ قبل أن نفهم معناها لا بد أن نعرج قليلا على موضوع النحوي، وهو الجار والمجرور. يا إخواني، في كلام العرب لا يفيدان شيئا، لوحدهما لا يفيدان شيئا، ولذلك لا بد لهما من متعلق، يعني شيء يتعلقون به، يتعلق به الجار والمجرور. مثال ذلك، لو قلت في البيت، هل تفهم شيئا؟ على السيارة، ما تفهم شيئا، تقول إيش اللي حصل؟ فوق المنزل، تحت الأرض، كل هذه الكلمات لا فائدة منها، لا يستفيد منها السائل. فإذا جئت بالمتعلق استفاد السند. لو قلت جلست على السيارة أو صعدت فوق المنزل أو ذهبت إلى المدرسة استبان لك معنى الجار. فالجار والمجرور ضعيفة ولا بد لهما من متعلق. ولذلك تلاحظون في كتب الإعراب يا شباب دائما يقول جار ومجرور متعلقان بقوله كذا، ولا بد يبينون ما هو المتعلق. ليه؟ لأنه قد يأتي أكثر من كلمة تصلح أن تكون هي المتعلق لكن المعنى يراد به واحدة منها دون الباقي، يراد منها واحدة دون الباقي. الحاصل من هذا الكلام حتى لا يعني أتعب بعض الإخوة الذين لا صلة لهم بعلم النحو، الحاصل من هذا أن البسملة جار ومجرور، ولذلك لن نفهمها حتى نفهم المتعلق. فلو جئت إليكم هنا وقلت باسم إدارة المسجد أو باسم إدارة المسجد وقت، تقول لي كمل ولا لا؟ قلت مثلا باسم أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود وسكت، كل واحد منكم يتطلع إلى إيش؟ إلى تتمة فائدة من هذا الكلام. كمل هذا المتعلق بالجار والمجرور. أنت أتيت بجار ومجرور هذا لا يفيد. لو قال باسم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، كل هالجملة الطويلة دي ما نستفيد منها شيء، حتى يأتينا بيش بكلمة واحدة أحييكم. صح الكلام؟ أما قل أحييكم باسم هؤلاء انتهى، أو أهنئكم باسم هؤلاء، أو أرحب بكم باسم هؤلاء مثلا، انتهى. واستفدنا من الجار المجرور لأنه جاء المتعلق الذي يتعلق به الجار المجرور. لاحظتم معي يا إخوان؟ طيب بسم الله نعود إليها، ما معناها؟ نعم لا بد نقدر فعل سابق على آي، وأبدأ مستعينا بالبسم الله، أو آكل مستعينا بسم الله. ولذلك يقدر الفعل حسب الحال الذي تقال فيه البسمة. لما يجي واحد يضع السكين على رقبة الذبيحة ويقول بسم الله، إيش معنى؟ أذبح مستعينا بسم الله. ولما يمد الإنسان يده للطعام فيأخذ لقمة ويقول بسم الله قبل أن يفتح فمه أو يأكل هذه اللقمة، إيش معنى هذا بسم الله؟ آكل بسم الله. ولما يدخل الإنسان المسجد ويقول بسم الله يعني أدخل مستعينا بسم الله. ها؟ لا بسم الله عندنا بسم الله، ليه نحط بالله؟ بالله لكن الآن جاءت بسم الله، حنا نستعين بسم الله. نعم سنأتي لها. طيب إذن يا إخواني يقدر الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور في البسملة من جنس ما تريد أن تضع البسملة في بين يديه أو في مقدمته. إذا كنت تريد تأكل يكون التقدير أكل. طيب لما يريد الإنسان يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيش معنى كلام بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأنه قالت اشرح هذه الكلمة، تقول معناها أو يريد بها هذا القارئ أبتدئ قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، أو أقرأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معناه أقرأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض العلماء يؤخر التقدير يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أستعين أو أبتدئ. ليه؟ يقول حتى لا نقدم على بسم الله شيئا، لكن بما أنه مقدر لا يضر قدمت أو أخر، المقصود أن يفهم معنى هذه الكلمة. طيب الباء ما معناها؟ الباء طبعا حرف جر وترد في كلام العرب بمعاني كثيرة قد تتجاوز العشرة، ومن شاء أن يستفيد في مثل هذه القضايا معاني الأدوات والحروف فليرجع إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام رحمه الله تعالى، فقد وفى على الغاية في هذا الكتاب العظيم الذي ألف، فأصبح مرجعا للطالبين إلى هذا اليوم، لا يستغني عنه علماء النحو في معرفة معاني الأدوات. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهذا الكتاب من العجائب يا إخواني أن هذا الرجل ألفه في السفر وهو ذهب إلى مكة، مثل ما ألف ابن القيم زاد المعاد وهو مسافر إلى مكة، وكان يشكو أنه ألف هذا الكتاب وليس بين يديه مراجع ولا كتب يرجع إليها من غير ذلك. ويقال إن ابن هشام رحمه الله سرق، عدا عليه جماعة من قطاع الطرق فسرقوا الكتاب فأعاده بتمام، أعاد الكتاب بتمام، وهذه من العجائب. الحاصل هذا ابن هشام طبعا معروف من أئمة النحو الكبار ومن المجددين، لأنه أحيا الرجوع والاستشهاد بالقرآن بعد الدثارة. كان الناس يستشهدون بيت شعر لا يعرف من قائله ولا من أي مصدر، ويجعلون هذا حجة حتى أحيانا على القرآن، فجاء ابن هشام فجعل القرآن حجة على كل كلام سواه. هنا الحاصل يا إخواني، الباء ترد بعدة معاني، من ضمن المعاني مثلا معنى الظرفية، تقول جلس محمد بالبيت، يعني معنى في البيت، معنى بي الباء هنا معناها في، أي داخل البيت، البيت صار ظرفا له أي محتويا عليه. طيب هذا معنى الظرفية. تأتي بمعنى الإلصاق، مثل قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق، ها الباء هنا للإلصاق، يعني ملصقين شيئا برؤوسكم. والحاصل انك لما تمسح برأسك يلصق شيء من يديك برأسك او لا؟ نعم، وهو شيء من الماء. ملصقين شيئا برؤوسكم من بقايا ما علق بأيديكم. وليست في هذه الآية للتبعيض، بل ولا ترد الباء للتبعيض في لغة العرب، ولم يسمع أن الباء جاءت في لغة العرب للتبعيض. اللي تأتي للتبعيض ما هي؟ من تقول أخذت من الدراهم، يعني من بعض أو بعضا منها. طيب هنا في هذه الآية الباء لإيش؟ الاستعانة، قمت بك أي مستعينا بك، هذا معناها هنا بسم الله أي مستعينا بسم الله. طيب ونلاحظ هنا يا إخواني بعد الباء ألف لكنها حذفت، الأصل بسم الله ولا لا؟ لكنها حذفت الألف. لماذا حذفت الألف؟ أيوة، تسهيلا لشيوع هذه الكلمة ودورانها في الكتابة، حذفها العلماء تسهيلا على الكاتبين، ولذلك لا تحذف في غير البسملة الكاملة. انتبه، كل ما جاءت كلمة اسم في غير هذا الموطن فإنك لابد تثبت الألف وإلا تعتبر مخطئا. لو قلت مثلا بسم الله كيف تكتبها؟ بألف ولا بدون ألف؟ قولا لأهل العلم، ها؟ لا بدون ألف، بألف تكتبها، تكتبها بألف. العلماء يشترطون لعدم كتابتها أن تكون مع البسملة الكاملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جئت تكتب بسم الله فقط تكتبها بألف، وكذلك لو جئت تكتب باسمك اللهم تجدها حتى في كتب الحديث مكتوبة بإيش؟ بألف. طبعا بغض النظر لو قلت مثلا باسم الرحمن كذلك بألف، أو باسم الرحيم، أو باسم الله الواحد الأحد العلي الصمد إلى آخره، كلها تكتبها بالألف. حذفت في هذا الموطن فقط لكثرة دوران البسملة وشيوعها في الكتب والرسائل وفي القرآن الكريم. واضح يا أخواني؟ طيب بسم الله، ثم نأتي إلى كلمة اسم. الاسم طبعا العلماء اختلفوا في أصله، هل هو من السمو وهو العلو والارتفاع، أو من الوسم وهو العلامة. قولان لأهل العلم، لكن الصحيح منهما أن كلمة الاسم مأخوذة من السمو. ليه يا إخواني؟ يقول علماء لأن الجمع والتصغير يردان الكلام إلى أصله، يردان الكلام إلى أصله. مثال ذلك، وأنا في هذا المثال يعني الجمع والتصغير، اسم المرة واسم الهيئة والمصدر، كل هذه الأشياء تبين لك أصل الكلمة، تبين لك أصل الكلمة. فإذا أردت أن تجمع كلمة اسم تقول إيش؟ أسماء جاءت من خلف العلم، هذا دل على أن المحذوف هنا محذوف من خلف، فهو من السمو. فالمحذوف في كلمة اسم الواو، وعوض عنها الألف. وإذا صغرت تقول سمي، سمي، فدل ذلك على أن المحذوف شيء في آخر الكلمة وهو الواو.